المتغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الماء المتغير في صدأ الحديد هذا من المياه المتغير بما لا يمكن التحرز منه، كما ذكرنا في الماء الذي يتغير بطول مكثه والماء الذي يتغير بنابت فيه. فالمتغير بصدأ الحديد وأيضا الأوان ونحوها هذا لا شك أنه من هذا القسم الذي لا يمكن التحرز منه فيكون طهورا. أما المتغير بالبنزين ونحوه فهذا سيأتي حكمه في المتغير بالطاهرات بإذن الله جل وعلا. سمس العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، وبينا حقيقة الماء الطهور وحكمه وتغيره بما لا يتعلق به حكم أو بما لا يمنع حصول التطهير به من التغير بغير ممازج أو التغير بما يشق صون الماء عنه، وذكرنا ما يتعلق من المسائل بذلك. ثم أراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا أن يتكلم أو يبين الحكم في الماء المتغير بما ينقل حكم الماء عن طهوريته. أراد أن يبين هنا التغير بما ينقل حكم الماء عن طهوريته، ولذا قال وإن بلغ قلتين. وإن بلغ الضمير هنا راجع أو محل الكلام هنا في المياه الطهورة إذا بلغت قلتين، والقلتين جمع قلة، والقلة هي في الأصل ما يقل بالأيدي، ما يقل بالأيدي، وهي أنواع مختلفة لكن أكثرها انضباطا، وهو الذي يتوجه إليه كلام الفقهاء رحمه الله تعالى هنا، أن المراد بها قلال هجر، لأنها هي التي كانت مشتهرة من جهة، وهي التي أيضا كانت منضبطة في سعتها، وهي التي كانت منضبطة في سعتها. فهذه هي المراد بالقلة هنا، وإلا فالقلال منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا فتكون مختلفة، لكن كلام الفقهاء هنا وهو الذي يحمل عليه الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد قلال هجر لما ذكرنا من المعنيين السابقين، ولأنه جاء أيضا في بعض روايات الحديث وإن كان في أسانيدها مقال عند الدارقطني وغيره أنها من قلال هجر فنص عليها لأنها كانت مشتهرة أيضا في ورودها من هجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا بلغ الماء قلتين فإنه يكون كثيرا، وسنبين وجه التحديد بالقلتين. بين بعد ذلك بأن حد هذه القلتين بما اشتهر في وقتهم بأنه 500 رطل عراقي تقريبا. ولاحظ هنا أنه انتقل في بيانه قدر هذه القلال من الكيل إلى الوزن. الأصل في الماء أن يكون مكيلا لا أن يكون موزونا، والفرق بين الكيل والوزن معلوم عند الفقهاء. فالكيل عند الفقهاء المقصود به هو ما يعتبر بالحجم، ما يعتبر بالحجم، ولذلك الصاع كيل. لماذا؟ لأنك تضع فيه مثلا الأرز فيكون وزنه كيلوين ونصف أو قريبا من ذلك، وتضع فيه الشيء الخفيف فلا يساوي كيلو مثلا بالوزن. طبعا لفظة كيلو عند الناس الآن هي وزن، لكنها ليست عربية في الأصل. فإذا الصاع في الأصل أنه كيل. لماذا؟ لأنه اعتبار الشيء بحجمه. لو وضعت في الصاع حديد كم يكون وزنه؟ كثير. لكن لو وضعت فيه أرز يكون دون ذلك، لو وضعت فيه قطنا لكان أقل وأقل. إذن لا عبرة إلا بكونه صاعا فقط، وهذا أكثر المائعات أن الاعتبار فيها هو بالسعة بالحجم، لا يعتبر فيها الثقل والخفة. لكن لما كان في الوقت الذي ذكر أو اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني أو جرى ذكر القلال عندهم، كان المعتبر عندهم كثيرا الأرطال التي هي نوع من أنواع الوزن، نوع من أنواع الوزن. والوزن هو اعتبار الشيء بخفته من ثقله، بخفته من ثقله. إذن الفرق بين الوزن والكيل أن الكيل يعتبر الشيء فيه بالحجم كالمد كالصاع ونحو ذلك من الأشياء التي تشتهر عندهم. أما الوزن هو اعتبار الشيء بثقله من خفته، وهذا أمر هو الذي هو مشتهر في هذه الأوقات، حتى لا يكاد يعرف الكيل إلا في زكاة الفطر عند الناس، وأيضا يعتبر نحوا من في بعض المائعات مثل الاعتبار بالألتار في المياه والألبان ونحوها. هو حقيقته أنه اعتبار بالسعة أو بالحجم لا بالخفة والوزن. إذن هم انتقلوا الحقيقة على خلاف الأصل أن المائعات مكيلة، لأن هذا هو الذي اشتهر في زمانهم، هو الذي اشتهر في زمانهم. ولو أردنا أن ننقل القلال إلى ما يتعارف إليه الناس اليوم، فإنهم بعض من عرض لذلك جعلها ما يقارب 206 من الألتار أو قريبا من هذا، يعني هذا هو قدر القلتين، قدر القلتين. إذا قال: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. الفقهاء رحمه الله تعالى جعلوا الماء على قسمين، منه قليل ومنه كثير، وحدوا الكثير بالقلتين فما زاد. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فجعلوا هذا الحديث أصلا في أن الماء منه كثير لا يحمل الخبث، ومنه قليل يحمل الخبث. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين الماء الطهور إذا خالطته النجاسة، فقال بأنه على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أقسام. أولا أن تخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته فلا يتغير. فهذا القسم عندهم أنه طهور، أنه طهور. القسم الثاني، لماذا حكموا في هذا بأنه طهور؟ لما جاء في الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الثاني قال: إذا خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه. إذن يفهم من هذه العبارة أنه لو خالطه البول أو العذرة وكان لا يشق نزحه، يعني ليس كثيرا متبحرا جدا، فإنه ينجس ولو لم يتغير. لماذا خص البول والعذرة بذلك؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فدل ذلك على أن هذا البول يؤثر في ذلك الماء نجاسة. ثم استثنوا من هذا أن إذا كان شيئا كثيرا، إذا كان شيئا كثيرا لا يستطاع نزحه، قالوا لأن هذا فيه مشقة بالغة، ولأنه كانت هناك المستنقعات المياه المتبحرة ويعلم قطعا أنه كان يحصل فيها بول أو يحصل فيها عذرة، ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بنجاستها، فجعلوا إذن النجاسة على هذا النحو. فبالنسبة لبول الآدمي وعذرته، وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى هو قول متقدمي الحنابلة، وقول متقدمي الحنابلة. أما متأخريهم فإنهم لا يفرقون بين البول والعذرة وبين سائر النجاسات، ويقولون بأن نجاسة الآدمي من البول أو العذرة ليست بأكثر من نجاسة الكلب أو الخنزير. ومن المعلوم أن نجاسة الكلب والخنزير لا يحكم فيها بالأثر، أو لا تكون ناقلة للماء من الطهورية إذا كان كثيرا إلا بالتغير، يقولون فنجاسة الآدمي ليست بأكثر من ذلك. وهذا يعني القول المشتهر عند المتأخرين هو الذي جرى عليه كثير من الفقهاء. إذن هنا نعود إلى أصل المسألة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الماء الطهور ينتقل من الطهارة إلى النجاسة بملاقاة النجاسة، فإذا لاقته النجاسة وهو ليس بكثير فعنده أنه نجس بمجرد الملاقاة، كما سيأتي بيانه في القسم الثالث. أما إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا أن يتغير، أو أن يكون بول آدمي وعذرته في غير المياه المستبحرة أو المياه الكثيرة. وهذا كما ذكرنا أو وجهنا قول المؤلف هنا ووضحنا ذلك، وإلا فإن القول المشهور عند الحنابلة أن النجاسة عندهم على حد سواء، وأن المحل أن الحكم بالنجاسة من الطهارة هو في حصول التغير من عدمه، في حصول التغير من عدمه في الماء الكثير، أما الماء القليل فإنه ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة. هذا الذي ذكره المؤلف أيضا في حكم أو في تعلق النجاسة بالتفريق بين الماء الكثير والقليل هو قول الحنابلة، وهو قول جمهور الفقهاء اعتبارا بحديث عبد الله ابن عمر، وإن كان الفقهاء أي بعض الحنابلة وهو الذي عليه الفتية وننبه عليه هنا أن من أهل العلم من لا يرى الحكم في التفريق بين الكثير والقليل بالمرة، وأن المعتبر هو التغير، يعني سواء كان عندك إناء صغير كسطل ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة إن غيرته فهو نجس وإن لم تغيره فلا، وأما إذا كان وكذلك إذا كان كثيرا الحكم واحد، متى ما تغير بالنجاسة فهو نجس ومتى ما لم يتغير فلا. واستدل في هذا بما جاء في حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد البيهقي: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فجعلوا هذا هو الفيصل. إذن لو قيل ما فائدة حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث على هذا، يقولون بأنه يكون فائدة حديث ابن عمر هنا أنه ينبغي إذا كان الماء قليلا أن يتحرى الإنسان ويتنبه، لأن الغالب أنه لا يقاوم النجاسة لقلته، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يحتاج فيه إلى كثير من التحري باعتبار أنه يقاوم النجاسة ويدفعها ولا يعني تؤثر فيه غالبا ولا تؤثر فيه غالبا. نعم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لما لم يقل المؤلف هنا بأن ما خلت به المرأة من الماء للطهارة فإنه يكون نجسا، لأن عندهم هنا أن الحكم في الحقيقة ليس متعلقا بالماء وإنما متعلق بطهارة الرجل، فإذا هذه المسألة وهو الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة له جهتان، جهة الماء يعني هذا الماء عندهم طهور لا إشكال فيه، هذا الماء طهور لا إشكال فيه لأنه لم يتغير بنجس والأصل بقاء طهوريته، والأصل بقاء طهوريته، لكنهم هنا يقولون مع كونه طهورا لكن ما دام أن المرأة قد خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهو قليل فإنه لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. لماذا لا يرفع حدث الرجل؟ قالوا لأنه جاء في بعض الأحاديث حديث الحكم الغفاري أنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن أحمد والحنابلة صاروا إليه لأنه جاء ما يسنده من قول بعض الصحابة كقول عبد الله بن عمرو وكقول عبد الله بن سرجس، وتعرفون أن أصول الحنابلة رحمهم الله تعالى هو المصير إلى قول الصحابي، أحمد كان يعظم قول الصحابي وإذا لم يرد له مخالف فإنه يصير إليه ولا ينتقل عنه، ولذلك صار في هذه المسألة إلى هذا، فلما اعتضد أيضا ببعض هذا الحديث فإنه صار إليه. لما خصه بما خلت به امرأة؟ لأنه في أثر عبد الله بن سرجس قال أما ما توضأت به هنا أنت وهي فلا، يعني كأنه خصه بما خلت به المرأة، كأنه خصه بما خلت به المرأة. الحقيقة أن هذا يعني القول عند الحنابلة من المسائل التي حصل عندهم أولا فيها شيء من الاضطراب كثير، ثم إنه يأتي ما يعارضها، وذلك فإنه جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخذ ماء في جفنة فقال إن قالت ميمون إن اغتسلت به من الجنابة، قال إن الماء لا يجنب. ثم أيضا جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة، وإن كان هذا من أحاديث مسلم التي ورد فيها شيء من الكلام عند أهل العلم يعني في الاستدلال به، لأنه ورد فيه شيء من الشك عند بعض رواته، لكن هذه الأحاديث مع اعتضادها بالأصل، مع اعتضادها بالأصل وهو الأصل أن الماء طهور، فإنه لا يمكن أن يحكم بانتقال الماء وعدم صحة التطهر به. فإذا ما يمكن أن يقال مع ما جاء من الصحابة؟ نقول يمكن أن يقال في هذه الحال أن الماء طهور وأنه يحصل به رفع الحدث، لكن للإنسان أن يترفع عنه ويتورع عنه لمحل ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في بعض الآثار. نعم. نعم، هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى في الماء المتغير بالطاهر، يعني في بيان الحكم القسم الماء الطاهر الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، أو غير لا يحصل به التطهير، لا يحصل به رفع الحدث ولا زوال، أو لا إزالة ولا يحصل به إزالة النجس. ولذا قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. كل هذا مقيد بكونه طاهر، أما المطبوخ فهذا ظاهر لأنه في الأصل أنه لا يطبخ إلا في الأشياء الطاهرة، كذلك ساقط فيه هو المقصود بأن يكون طاهرا. لماذا فهم من أنه طاهر؟ لأنه سبق أن تكلم عن التغير بالنجاسة في أول كلامه رحمه الله تعالى. المتغير بالطاهرات إما أن يغيره بالكلية فينقله عن اسم الماء، فهذا لا اختلاف عند أحد من أهل العلم في أنه يكون طاهرا غير مطهر، لأنه في الأصل ينتقل عن كونه ماء. يعني لو صببت مثلا حبرا حتى صار أزرق فإنه لا يعتبر بأن هذا ماء، وكذلك لو صببت عليه خلا حتى ذهب يعني اسم الماء عن ذلك الإناء الذي فيه الماء الأول، فنقول هنا بأنه انتهى أن يكون ماء وانتهى أن يكون به تطهير ولا شك. لكن إذا وقع هذا الساقط من الطاهرات في الماء فحصل به نوع تغيير لكن الماء باق، يعني من رآه يقول بأن هذا ماء، فما حكم هذا الماء؟ هل يكون طاهرا مطهرا كالقسم الأول الذي ذكرناه في أول الكلام، أو أنه يكون طاهرا في نفسه لكنه لا يصل إلى درجة التطهير لحصول هذا التغيير؟ الحنابلة رحمهم الله كما هو قول جمع من الفقهاء يقولون بأنه يكون طاهرا ولا يكون مطهرا. لماذا؟ يقولون: لأن هذا الماء انتقل عن كونه باق على خلقته بشيء يمكن التحرز منه، يعني هذه الطاهرات من الحبر أو غيرها أو نحوها التي أثرت في هذا الماء يمكن التحرز منها، فنقلت الماء من اسمه المطلق أو نقلت الماء عن حقيقته المطلقة إلى نوع تغير، فلذا قلنا بأنه لا يحصل بها التطهير، وهو لا يشق حفظ الماء عنها، بخلاف الأقسام الأولى التي النابت من ورق الشجر ونحن قالوا هذه لا يمكن التحرز منها، فلذلك قالوا في ذلك بأنه طهور يحصل به التطهير، وقالوا هنا بأنه طاهر في نفسه لكنه لا يحصل به التطهير لأنه حصل في الماء تغير، وهذا التغير كان بالإمكان التحرز منه فانتقل حكم الماء عنه. هذا إذن وجه قول الحنابلة رحمه الله في أن الماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. هذه المسألة ينبغي أن تتنبه لها قبل أن تقول بأنه يمكن أن تقول بأن هذا القول مرجوح أو ليس بمرجوح، لأن كما ذكرنا في جلسة سابقة بأن بعض الإخوة ربما يأتي إلى أول ما يأتي إلى قول المؤلف المياه ثلاثة فيقول بأن هذا قول ضعيف، وأن المياه قسمان، وأنه ليس فيه إلا طهور أو نجس، وأن الطاهر غير موجود. أما المتفقه طالب العلم قبل أن ينتقل من هذا القول لا بد أن يفهمه ويفهم علته ويفهم الدليل الذي استدل به الفقهاء على في وجه ما ذكروا من أن المياه ثلاثة. ثم شرع المؤلف أيضا في ذكر بعض الأمثلة التي يحكم فيها بأن الماء طاهر وليس بطهور. قال: أو رفع بقليله حدث، يعني بقليل الماء الطهور، لو رفع بقليله حدث هذا يعني إشارة إلى الماء المستعمل، إلى الماء المستعمل، والمقصود بالماء المستعمل يختلف عن الفضلة. الماء المستعمل ما الذي يقصدون به؟ هو المنفصل عن أعضاء الوضوء، بمعنى لو كان عندك الآن إناء فارغ وواحد يصب عليك الماء لتتوضأ. فإذا غسلت وجهك وتساقط من ماء الوجه ما وقع في هذا الإناء، ثم غسلت يدك وأنت أيضا تحتك هذا الإناء ما يتساقط من يدك يقع في هذا الإناء، هذا هو الذي هذا الماء هو الذي عناه المؤلف قال أو رفع بقليله حدث، وهو الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل. هنا يقولون بأن الماء المستعمل يكون طاهرا. لماذا؟ طبعا لا يمكن أن يقولوا بأنه نجس لأنه لم يتغير بنجس. طيب فلما نقلوه من كونه طهورا؟ يقولون لأنه استعمل في الطهارة، استعمل في الطهارة، فلأجل ذلك قلنا بأن التطهير أو حقيقة التطهير قد زالت منه، حقيقة التطهير قد زالت منه. لكن طبعا تفصيلهم في الماء المستعمل جاء على نحو اجتهاد وتأمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الماء لا يجنب، فكذلك بأن خاصية الماء في التطهير لا تنتقل، فلأجل هذا كانت الفتية وقول كثير من أهل التحقيق على أن الماء المستعمل ما دام أنه لم يحصل فيه تغير فإنه يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، كذلك الذي غمس فيه يد القائم من نوم ليل فإنهم يقولون بأن هذا الماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا فإنه لولا أن هذا الغمس يؤثر في هذا الماء لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نرى الذي يغمس يده في الإناء أن الماء لا يتغير، أليس كذلك؟ هو كما كان قبل أن يغمس يديه في الإناء. قالوا لكن لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الغمس يؤثر في هذا الماء، فلذلك قالوا بأنه ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، إلى كونه طاهرا. طيب لما لم يقولوا بأنه نجس؟ لأنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا أن يعلم حقيقة أن شيئا نجسا وقع فيه، فهنا قالوا بأنه يحكم بأنه طاهر. قال أو كان طبعا قال من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنهم يشترطون في ليس كل نوم بأنه يمنع منه من الغمس، وإنما أن يكون نوم ليل من ليل، وأن يكون أيضا بات أكثر الليل ليس شيئا قليلا، ويعتبرون في ذلك قيودا لهذا. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الماء الذي تزال به النجاسة إما أن ينفصل متغيرا بالنجاسة فهذا لا شك أنه نجس، وإما أن ينفصل بعد زوال النجاسة، يعني ما كان على اليد نجاسة ثم غسله فزالت النجاسة فصب عليه زيادة على ذلك، فهذه الصبة الأخيرة جاءت على نجاسة أو صادفت نجاسة أو لم تصادف نجاسة، هذه لم تصادف نجاسة فهي لا إشكال في أن هذا الماء طهور باق على طهوريته. لكن القسم الذي ذكره المؤلف هنا أنه ماء زالت به النجاسة ولم يتغير، زالت معه النجاسة ولم يتغير، ولذا قال أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، فما حكمها؟ قال فطاهر، لم يقل بأنها طهور ولم يقل بأنها نجس. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لأنهم في الأصل يقولون بأن الماء القليل إذا لاقى نجاسة ينجس، أليس كذلك؟ طيب ليش ما نجسوه هنا؟ لما لم يحكموا بنجاسته؟ لأنهم يقولون أنه في الأصل أنه تجاذبه جهتان، الماء الذي انفصل تجاذبه جهتان، النجاسة التي زالت معه والمحل الذي انتقل منه، فالمحل الذي انتقل منه نحكم بطهارته، أليس كذلك؟ والماء الذي زال مع النجاسة يحكم في الأصل بنجاسة تلك، فهو إذن متردد بين كونه مع النجاسة وبين كونه مع المحل الطاهر، مع المحل الطاهر. ولم يستطيع أن يحكم بنجاسته، لماذا؟ لأن بعض هذا الماء لا زال في المحل، وقطعا كلهم يحكمون بأنه طاهر، فلذلك قالوا بأنه طاهر. ولذلك في التعليل كما علل صاحب الروض وغيره قال: لأن المنفصل كالمتصل والمتصل طاهر، لأن المنفصل كالمتصل اللي ما زال من اليد، يقول لأن المنفصل كالمتصل والمتصل طاهر، فحكمنا بأن هذا طاهر، فحكمنا بأن هذا طاهر. هذه إذن الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من المياه، وهو الماء الطاهر. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أنه من جهة النظر في الجملة من الفقهاء من لا يقر بالماء الطاهر على ما ذكرنا من أنهم يقولون المياه إما طهور وإما نجس، فهذه الأقسام لا تأتي عليه. ومن الفقهاء من يقول بالماء الطاهر، وهذا له اعتبار واضح كما ذكرنا لكم في التعليل في هذا اليوم والدليل في الدرس الماضي، لكن ليس بالضرورة حينما نقول بأنه ثم قسم ثاني أو ثالث وهو الماء الطاهر أن تكون جميع الأمثلة التي يذكرها الفقهاء نقر بأنها من الماء الطاهر، بل قد يقال بأن ثم ماء طاهر لكن حكمهم بأن هذا الماء طاهر ليس بصحيح، بل هذا الماء باق على طهوريته. ولذلك في الماء المستعمل يمكن أن نقول بأنه باق على طهوريته. أيضا في الذي غمس فيه يد القائم من نوم الليل فإننا يمكن القول بأنه باق على طهوريته، وأن علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم خشية حصول الشكوك بالنجاسة، ومن ثم يحصل عند الإنسان وهم في هذا الماء وشك هل هو طهور أو ليس بطهور، فيفسد عليه طهارته وجزمه في نيته حينما يحصل منه التطهر. نعم. نعم. إذن هذا هو القسم الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حين قال بأن المياه ثلاثة: الماء النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها، أما المتغير بالنجاسة فهذا واضح لا إشكال في أنه نجس عند عموم الفقهاء أو عند أهل العلم بعامة، أو لاقاها وهو يسير، إذا لاقاها وهو يسير فإنه ينجس. لماذا؟ يقولون لأن اليسير ليس له قوة في دفع النجاسة، ليس له قوة في دفع النجاسة، ولذلك بعضهم يفرق في اليسير بين الجاري وبين الراكد، فلذلك يقولون بعضهم يقول إن الجاري حتى ولو كان يسيرا لكنه يستطيع دفع النجاسة فلا يحكم بنجاسته، فهذا هو سبب تفريق بين الماء الكثير والقليل. وللحديث الذي ذكرناه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلأجل هذا فرقوا بين هذين الماءين. لكن إذا قلنا بأن محل الحكم ومناط المسألة في الحكم بنجاسة الماء من عدمه هو التغير، فإنا نحمل حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بأنه مبناه على إرادة التحري في المياه القليلة والتنزه عنها إذا لاقاها نجاسة، لأنها مظنة التأثر بها وعدم دفعها. ويدل لهذا أصل ورود الحديث، فإنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكأنه أشار إلى هذا المعنى. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا هو الذي ذكرنا لكم بأنه إذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقته أنه ماء لاقى نجاسة فحكمنا بنجاسته، ولم نقل فيه ما قلنا في الماء السابق. لماذا؟ لأنه لم يتعارض عندنا جهتان، جهة طهارة وجهة النجاسة، فلذلك هنا يحكم بنجاسة الماء لا غير. كل هذا طبعا ترتيب على التفريق بين القليل والكثير. أما إذا رتبنا الحكم على التغير من عدمه فإنه ينظر إلى تأثر ذلك الماء قليلا أو كثيرا بالنجاسة من عدمه. نعم. نعم. هذا لما ذكر أقسام المياه الثلاثة وذكر في آخرها النجس، أراد أن يبين الحكم في الماء المتنجس، هل يمكن تطهيره أو لا. ولاحظ هنا أن المؤلف ومن رقم الكتاب ويعني شكله أحيانا قال النجس وأحيانا يقول النجس، وكلها لغتان في النجاسة، يقال ماء النجس والنجس. نعم. فهنا ذكر أول الطرق التي يحصل بها تطهير الماء، قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. إذن لو كان عندنا ماء نجس فأضيف إليه ماء، فإن كان هذا الماء قليل فإنه ينجس. لماذا؟ لأن عند الحنابلة أنه بمجرد أن يلاقي الماء القليل النجاسة ينجس بها، فلذلك اشترطوا أن يكون كثيرا حتى يكون دافعا للنجاسة أو قادرا على مدافعتها. أما القليل فعندهم أنه لا يمكن أن يدفع النجاسة لأنه هو الذي يتأثر بها لأول ملاقاته لها، فلا بد أن يكون طهورا وأن يكون كثيرا. قال غير تراب ونحوه. لماذا قال غير تراب ونحوه؟ مع يعني نحو التراب من الأشياء الأخرى كالأشياء يعني الأوراق الأشجار، أي شيء يمكن أن يضاف إلى الماء سواء كان مائعا أو غير مائع لكنه ليس بماء. فإذا أزال التغير هل يمكن أن يحكم بطهارة ذلك الماء أو لا؟ يقولون لا. لماذا؟ يقولون لأن الماء وحده هو الذي له قوة على دفع النجاسة فاختص التطهير به، وأما غير الماء من التراب وغيره فإنه لا ليس له قوة على تطهير النجاسة، مع أن التراب هو أحد ما يحصل به التطهير عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على الماء بالتيمم، لكن مع ذلك قالوا بأنه لا يساوي الماء في دفع النجاسات وإزالتها. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، يعني لو بقي مدة حتى زال التغير فإنه ما دام أن ذلك الماء كثير ليس بقليل فإنه يحكم بطهارته. لما اشترط الكثير؟ لما ذكرنا من أن النجس القليل أصلا لو لم يتغير فإنه ينجس، فكيف إذا يعني فلا يتغير بطول المدة ولا بنقصها، ولا يؤثر فيه عدم الشعور بالنجاسة، فلا بد أن يكون كثيرا، فإذا زال تغيره بنفسه فإنه يحكم بطهارته. نعم. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. كذلك لو أزيح من هذا الماء النجس شيء وقص رؤية في امتداد النجاسات ويعني تنقلها فرفعت حتى رأينا الماء يعود إلى أصله من فلا نرى في لونه تغيرا ولا يشم له رائحة ولا يرى له طعم، فهنا في هذه الحالة يحكم بطهارة هذا الماء، يحكم بطهارة هذا الماء. نعم.
قال رحمه الله وإن شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته منع
فيه. تأمل التدرج من الفقهاء رحمه الله، ذكر الماء الطهور ثم ذكر أحواله بما لا يؤثر فيه ثم ذكر ما يؤثر فيه ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو ما يكون الماء طاهرا غير مطهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى النجس، ثم بعد ذلك ما يحصل به تطهير النجاسات، ثم بين الحكم في حال حصول الشك في نجاسة الماء أو غيره. إذا شك الإنسان في نجاسة الماء أو غيره بنى أو طهارته بنى على اليقين. بمعنى الآن لو كان عنده سطل ماء، إناء ماء، وجاء شخص صغير أو كفيف فبال بإزاء ذلك الإناء، ورأى شيئا من أثر انتقال البول في جدار ذلك الإناء، فشك هل وقعت أو لم تقع، أو رأى مثلا شيئا يقع وشخص يبول فلا يدري هل هو شيء ينتقل من بوله أو لا. فهنا يقول يبني على الأصل ما لم يتيقن أن هذا أن هذا وصل إلى الإناء فعلا، فإنه يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. طيب متى يبني يحكم بنجاسة الماء؟ مثلا لو كان عنده إناء، لو كان عنده إناء يعرف أنه وصل إليه رشاش بول، لكن لما جاء من المغرب مثلا لا يدري هل هذا الإناء هو الذي وقع فيه رشاش ذلك رشاش البول أو أنه إناء آخر، فهنا الأصل نجاسة هذا الماء أو عدمها، الأصل نجاستها، فنقول هذا الماء نجس لا يجوز لك أن تتطهر من، لا يجوز لك أن تتطهر من. هذا كله مبني على تفريق بين الماءين، بين القليل والكثير. أما إذا قلنا بأن العلة التغير فهنا إيش يكون جانب الشك في المياه أقل، لأن الإنسان يستطيع أن يدرك ذلك بالرؤية بالشم باللون، لكنه لا ينتهي أيضا. يعني بعض الناس يقول ما عاد في شك، لا يمكن أن يكون الشك. لماذا؟ لأنك ربما ترى في ماء كثير نعم وقعت فيه نجاسة، لكن ليست عندك حاسة الشم فلا تدري هل تغير أو لم يتغير في لونه، فحصل عندك أو أنه تغير ومع علمك بأن النجاسة قليلة فيه ووقع فيه طهارة، فلا تدري هل تغيره صار من أثر وقوع النجس فيه أو من وقوع ذلك الطاهر، أليس كذلك؟ فإذا لا تنتهي أمور الشك في المياه، لكنها لا شك إذا قلنا بأن محل النجاسة من عدمها إنما هو في حال واحدة وهي في حال التغير، فلا شك أن أوجه الشك في ذلك الماء تكون قليلة. نعم. إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. عنده إناء متيقن أنه وقعت فيه نجاسة وآخر لم تقع فيه وهذه النجاسة مغيرة له، وهذا الآخر لم يعني هو باق على طهوريته، لكن لا يدري أيهما المتغير، أيهما المتغير في النجاسة، إما لكونه كان يراها في النهار فلما أظلم الليل لم يستطع أن يعرف أيهما الذي وقعت به النجاسة أو الذي تغير بالنجاسة. فهنا عنده ماء نجس وماء طهور، ما الذي يحكم به؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه حرم استعمالهما، حرم استعمالهما. فما الذي يفعل؟ لا إذا ما يدري ما عليه، لكن إذا الكلام إذا كان يعرف أن عنده ماء طهور وماء نجس لكنه لا يدري الآن اشتبه أيهما الذي تنجس، فهنا نقول يحرم استعمالهما، لا يستعملهما ويتيمم. طيب قبل أن يتيمم هل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ يقولون لا، لا يشترط إراقتهما وخلطهما. لماذا قيل هذا الكلام ولا يشترط؟ لأن بعض الفقهاء قال أن التيمم إنما يكون لعادم الماء، وهذا ليس بعادم للماء، عنده ماء طهور، فلذلك قال بعض الفقهاء يريقهما، لكن يقول الحنابلة بأنها لا تراق. لماذا؟ لأنه وإن كان عنده ماء طهور لكنه حكما عاجز عن استعمالها، عاجز عن استعماله، فلذلك كأنه فاقد له، ولم نقل بالإراقة لأن هذا فيه إتلاف للماء، فقد يحتاج إليه لنحو شرب، وقد يحتاج إليه لنحو حاجة من حاجاته الأخرى، فلو قلنا بالإراقة لأفضى ذلك إلى إهدار المال الذي يمكن أن يستفاد منه. نعم. هذا واضح كما قلنا. نعم. إن اشتبه بطاهر، الضمير أو المحل الكلام في الطهور، إن اشتبه طهور بطاهر، يعني عندنا ماء طهور وماء طاهر متغير بالطاهرات، سواء في الأمثلة السابقة على قول المؤلف أو ما يمكن الحكم بأن ذلك الماء طاهر ليس بمطهر، فهنا يقول يتوضأ من هذا ومن هذا. لماذا؟ لأنه إذا توضأ من هذا ومن هذا تيقن أنه توضأ من الماء الطهور. لماذا لم يترفع عن الماء الطاهر؟ لأن الماء الطاهر ليس فيه تلطف بالنجاسة حتى يمنع منه، بخلاف الماء الأول لو وقعت توضأ منهما لأفضى ذلك إلى أن يكون مرة توضأ بماء طهور ومرة تلطخ بالنجاسات. أما الماء الطاهر فهنا غاية ما يكون فيه أنه لا يفيده شيئا، فبناء على ذلك يتوضأ من هذا ومن هذا، فنتيقن أنه في أحد الطهورين حصل له ماء طهور فيصح فيصلي صلاة واحدة. نعم. نعم، هذا جانب آخر. لو رأيت أنه هنا حقيقة ليس في باب المياه، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما ذكروا من المسائل ما يحتاج إليه لمناسبة أو لمماثلة بعض المسائل له في الباب، لمماثلة بعض المسائل له في الباب. فهنا الثياب ليس هذا محل ذكرها، وسيأتي محل الكلام على الثياب وما يتعلق بها في باب شروط الصلاة، لكن هنا لما تكلم عن مسائل الاشتباه فإن هذه مسألة يراد التنبيه عليها، وهل تساوي الاشتباه في الماء الطهور والنجس أو لا. فهنا يقول إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة هل يترك الثياب جميعا ويصلي بغير لباس؟ لا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه في هذه الحال يصلي بعدد الثياب النجسة. إذا كان يتيقن مثلا عنده 10 أثواب 6 منها نجسة، يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني كل صلاة يلبس ثوب ويصلي، لأنه إذا صلى 7 مرات في كل مرة يلبس ثوبا نتيقن أن إحدى هذه الصلاة وقعت بثوب طاهر ولا شك، فبناء على ذلك يزيد صلاة. لما لم يقل هنا بأنه يتركها؟ لأن هذا يفضي إلى أن يصلي عريانا وليس لها بدل كالطهارة بالمياه، فإن لها بدل في الطهارة بالتيمم. نعم. ثم من جهة أخرى أن لباس النجس أخف من التلطخ بالنجس في الغسل بالماء النجس، هل هو مثل أن تلبس ثوبا نجسا؟ لا، فرق بينهما كبير، فبناء على ذلك قالوا هنا بأنه يتحرى يصلي في الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان بعض أهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قالوا بأنه يتحرى في هذه الحال ويلبس أحدها ويصلي فيه وتكفيه صلاة واحدة، ويكون ذلك كتحري القبلة ونحو ذلك من المسائل التي يكون التحري فيها قاطع للإشكال ورافع للحرج عن المرء في عبادته فتكفيه في تلك الحال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية. والآنية جمع إناء، ويقصد بها الأوعية، وهي التي تكون وعاء للماء الذي يتطهر به، ف فلما كانت الحاجة إليها ماسة لكونها وعاء لهذه المياه التي تطهر بها كان لزاما أن يبين أو أن يبين حكمها. فقال كل إناء طاهر. هذه عند الفقهاء ألفاظ معتبرة ينبغي لطالب العلم أن يلحظها، وهي ما يشيرون إليه بكل، يعني هي الكليات الفقهية، لأنها تعطيك ضابطا، ضابط كل إناء طاهر. ما تحتاج إلى أن تقول هل إناء النحاس طاهر، هل إناء الحديد طاهر، هل إناء كذا وكذا طاهر، هل إناء الزجاج طاهر. كل إناء طاهر، هذا هو الأصل، ويباح اتخاذه واستعماله سواء كان ثمينا أو بخس الثمن. يعني لو جاءنا إناء الماس أو إناء زمرد أو إناء مرجان أو إناء لؤلؤ أو أي من الأحجار الكريمة فإنه يباح اتخاذها، غلى ثمنها أو رخص، فإن ذلك لا يغير من الحكم شيئا. من أين أخذنا ذلك؟ من الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأشياء الإباحة وأيضا الطهارة. إذن قال يباح اتخاذه واستعماله، يعني يجوز للإنسان أن يتخذ أواني الألماس ويجعلها كالتحف في بيته، ويجوز له أن يستعملها في أكل أو شرب أو تقديم أو غير ذلك، اتخاذها واستعمالها على حد سواء. طبعا لقال أن يقول أليس في ذلك إسراف؟ نقول أمر الإسراف أمر خارج عن الأصل، وذلك أن الإسراف يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، فقد يكون في حال شخص استعمال آنية إسرافا، وقد يكون في حال آخر أو في مجتمع آخر ليس بذلك بإسراف، وإنما هو اللائق بهم. بل لو استعمل أقل من تلك الأواني لربما قيل بأنه رمي بشيء من البخل ونحوه. فمرد كل إسراف إلى الزيادة عن القدر المعتاد في حال الشخص، وقد يكون الشخص الإسراف في حال ما لا يكون الإسراف في حال آخر، وهكذا، لأن مرد الإسراف هو العرف وعادة الإنسان. فإذا هذا هو الأصل في الأواني، اتخاذها يعني بأن تتخذ للقنية والاقتناء، واستعمالها يعني في أكل أو شرب أو وضوء وغيره. قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. آنية الذهب والفضة محرمة ومستثناة من هذا الأصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لقائل أن يقول بأن هذا الاستثناء من عموم الاتخاذ والاستعمال، أليس كذلك؟ والذي جاء به الحديث إنما هو الأكل والشرب، فكيف يستدل بهذا الحديث على أن جميع الاتخاذات والاستعمالات محرمة؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم آنية الذهب والفضة والأكل والشرب فيهما مع أنها أبلغ الحاجات وأهمها، دل على أن ما سواها من الاستعمالات مثلها. ولذلك لم يختلف أحد من أهل العلم أبداً في أن استعمالات الذهب والفضة في الوضوء هو كالأكل والشرب، وسائر الاستعمالات أيضا عند عامة الفقهاء كذلك، ولا يعرف القول بضد هذا إلا قولا شاذا عند بعض المتأخرين، وإن كان قد أفتى به بعض مشايخنا أو بعض أهل الفضل، لكنه قول لا يعرف عند الفقهاء على اختلاف أعصارهم وأماكنهم. فإذا وضح لك وجه القول بأن الحديث وإن كان في الأكل والشرب إلا أنه شامل لجميع الاستعمالات. طيب فمن أين يقال شموله للاتخاذ؟ قالوا لأنه إذا حرم استعمال الشيء حرم اتخاذه كآلات الطبل والمعازف ونحوها، فإنه لما حرم استعمالها عند الفقهاء يحرم اتخاذها. لكن لا شك أن اتخاذ أواني الذهب والفضة للقنية ونحوها أخف بكثير من الاستعمال، والاستعمال إذا كان في الأكل والشرب هو أعظمها وأشدها وإن كان كله محرما. ولذا قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، ولو على أنثى، يعني الإشارة هنا للأنثى لأن الأنثى ربما جاء في الأدلة ما يدل على جواز استعمالها للحلي الذهب ونحوه، فهل يكون ذلك مثله في الأواني؟ يقول لا، لأن الحكم في الأكل والشرب عام، وهذا وإنما استثني لها الحلي، والأصل أن المستثنى لا يكون لا يعم، وإنما يبقى على ما جاء به الاستثناء ولا يؤثر في الحكم العام. فبناء على ذلك يكون الأنثى حكمها كحكم الرجل في الامتناع عن أواني الذهب والفضة على حد سواء. عند قول المؤلف رحمه الله وتصح الطهارة منها، لعلنا أن نقف عند هذا القدر. وقبل أن ننهي الكلام أريد أن أنبه إلى أننا في بداية الدرس القادم سنحتاج إلى الكلام على استعمال ما فيه ذهب وفضة من غير الأواني، واستعمال ما كان فيه ماء الذهب أو الفضة لا حقيقتها، كما أننا أيضا سنأتي إلى الكلام وهو قد ذكره المؤلف في حكم ما فيه شيء من الذهب أو الفضة من الضبة أو المطلي أو يعني الذي فيه شيء منها على أنواع كثيرة سيأتي بيانها، لكن هذه المسائل يحتاج إليها بالمرة وخاصة مع ابتلاء الناس بمثلا أقلام الفضة بميداليات ببعض السبح ونحو ذلك التي يحتاج الحديث عنها. قبل أن أختم الحديث أريد أن أنبه إلى أنه كثر في هذا الوقت استعمال أواني الذهب والفضة خاصة الفضة، فإنك لو نظرت في كثير مما يستعمله الناس أن فيه فضة، وهو الذي يكتب بالإنجليزية سيلفر أو نحو ذلك، فإنه في الغالب أنه يكون، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وسيأتي التفريق ما بين ما فيه ماء الذهب أو حقيقة الذهب. لعلنا في هذا اليوم أن ننهي الدرس عند هذا الحد لارتباط بعمل كان في الأصل من أول المغرب لكن أجلناهم إلى هذا الوقت، ويكون إن شاء الله إكمالنا لدرس التوحيد في الأسبوع القادم. نلتقي بإذن الله في يوم السبت في درس الزاد ونكمل ما وقفنا عنده والحلية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله بنشوف الإخوان في أول الدرس القادم، اليوم إننا مستعجلين فجزاك الله خير، لأن كان يعني قد نقدم التوحيد في أول الدرس وسنشاور الإخوان لأن الدرس لهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.